منتصف النهار حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. أهلا برفقتكم دائما مستمعين الكرام، ومرحبا في فترة أخرى من بث إذاعة العراق الحر وعدد من تقارير المراسلين، منها الجامعة المستنصرية تفتح أبوابا للتعاون مع الجامعات الفرنسية، وكاظم شمهود الفنان التشكيلي العراقي يختار كربلاء محطة للوحاته بعد طول غياب عن العراق. وقبل ختام هذه الساعة سنستمع إلى حلقة من برنامج نوافذ مفتوحة وفريع الحسين. أما الآن فأدعوكم لمتابعة محاور ملف العراق والزميلة سميرة علي مندي.
أهلاً مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل على المنتج. الفجر الجديد بدلا عن حرب تحرير العراق وتحذيرات من لغة الطائفية في الشعارات الانتخابية. مجلس محافظة بغداد يعلن عن تشكيل لجنة لملاحقة البعثيين في الدوائر الحكومية. عملية الفجر الجديد هو الاسم الجديد الذي أطلقته الإدارة الأمريكية على الحرب في العراق في إشارة إلى انتهاء الدور العسكري للقوات الأمريكية في حماية العراق مع انخفاض عديد هذه القوات. يأتي هذا فيما يتزايد القلق من تصاعد العنف في ظل انتشار الشعارات الانتخابية للكتل المتنافسة في الانتخابات التشريعية المقبلة وتحذيرات من خطورتها في إذكاء مشاعر الطائفية. وكالة فرانس بريس الأنباء ونقلا عن ABC الإخبارية ذكرت أن مذكرة أصدرها وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس تقضي بتسمية الحرب على العراق بعملية الفجر الجديد مع مطلع أيلول المقبل، أي في الوقت الذي ينبغي فيه أن ينخفض عديد القوات الأمريكية في العراق إلى حوالي 50,000 جندي. ويشير التقرير إلى أن غيتس كتب إلى قائد القوات الأمريكية في العراق ديفيد بيترايوس يخبره بأن تغيير الاسم يرمي إلى الإشارة بأن الدور الهجومي العسكري لأمريكا في العراق يتجه إلى الانتهاء، وكان قد أطلق على الحرب التي قادتها الولايات المتحدة لإسقاط النظام السابق في عام 2003 بعملية تحرير العراق. الإدارة الأمريكية تؤكد على التزامها بالجداول الزمنية للانسحاب رغم قلقها من تأثير إيران في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 7 آذار المقبل، حيث وجه السفير الأمريكي لدى بغداد كريستوفر هيل انتقادات قاسية إلى إيران قائلا إنها أظهرت ما وصفه بالوجه الخبيث في العراق. واتفق السفير هيل في ندوة عقدت في واشنطن الأربعاء مع تصريحات قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال راي أوديرنو فيما يتعلق برئيسي لجنة اجتثاث البعث علي اللامي وأحمد الشلبي، مؤكدا أنهما تحت تأثير إيران، لكن الشلبي واللامي اعتبرا تصريحات أوديرنو تدخلا في شؤون العراق. وما يزال الجدل مستمرا حول قضية المرشحين المبعدين، ومن أبرزهم رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلق الذي أعلنت قائمته انسحابها من المشاركة ومقاطعتها للانتخابات بحسب ما نقلته وكالات أنباء عن الناطق باسم الجبهة حيدر الملا، الذي أوضح أن قرار المقاطعة جاء في ضوء تقريرين أمريكيين اتهم فيهما مسؤولان في هيئة المساءلة والعدالة بتنفيذ أجندات إيرانية على حد تعبيره. الناطق الرسمي باسم كتلة العراقية ميسون الدملوجي نفت في تصريحات لوكالة أصوات العراق انسحاب جبهة الحوار الوطني من المشاركة في الانتخابات. حامد المطلق عضو جبهة الحوار الوطني أكد لإذاعة العراق الحر خبر مقاطعة الجبهة للانتخابات، لافتا إلى أن جبهة الحوار الوطني تشك بنزاهة الانتخابات المقبلة.
يعني احنا نحس بانه الانتخابات ما ماشي بطريقه نزيهه صحيحه وسليم وفق قواعد قانونيه انتخابيه سليمه، بداوا بالاجتفاف بدون سبب قانوني ونقضوا القرار اللجنه التمييزيه او المحكمه التمييزيه المقرره من قبل البرلمان ومن قبل المفوضيه، فمن يضمن ان تكون هناك انتخابات نزيهه ونظيفه حسب الاستحقاق الانتخابي؟ لا احد يضمن ذلك. ما داموا بدأوا بهذه البداية لا أحد يضمن ذلك. هذا هو السبب الحقيقي لرئيس المقاطعة. نشك أنه البداية غير سليمة، إذا النهاية أيضا تكون غير سليمة. البداية غير قانونية والنهاية أيضا غير قانونية. هم يريدون أن يحرموا الآخرين من حقهم الانتخاب بأي صورة كانت، يعني يختلفون معهم سياسيا. هذا هو ضد الموضوع.
لكن قاسم العبودي الناطق باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكد لإذاعة العراق الحر أن جبهة الحوار الوطني لم تفاتح المفوضية بقرار الانسحاب.
لا ولا ما وصلنا شيء من هذا. لا لا ما وصلنا شيء. هناك 86 كيان سياسي وائتلاف، منها 12 ائتلاف. بعد لا مجال للانسحاب أو فك الائتلافات أو الانضمام لائتلافات أخرى.
وفيما يزداد القلق من استمرار التوتر على خلفية تداعيات قضية المرشحين المبعدين لارتباطهم بحزب البعث المنحل واستخدام هذه القضية في الحملات الانتخابية، تشهد بعض المناطق في العراق تفجيرات تحصد أرواح المواطنين الأبرياء. وكالة أسيوشيت بريس الأنباء ذكرت أن الحملات الانتخابية لا تفعل شيئا إلا إذكاء التوترات، حيث تلعب آلاف الملصقات واللافتات المنتشرة حول بغداد على حالة الغضب الطائفي المحتملة بحسب تعبير الوكالة التي وصفت المشهد في بغداد بأنه لا يختلف كثيرا عما كان عليه عندما كان العراق على شفير حرب أهلية عام 2006. المحلل السياسي حميد فاضل، ورغم تأكيده على أن الشعارات الانتخابية هي استمرار للخطاب الطائفي، إلا أنه يستبعد عودة الطائفية.
أنا أعتقد إثارة هاي المخاوف أيضا صف في نفس المشهد، مشهد إدامة موضوعة الطائفية والتحريض على الطائفية. أنا أعتقد الخشية الآن ليس من حرمان طائفة بعينها، أنا على يقين على العكس من ذلك، أن الطائفة المكون السني سيكون أكثر فاعلية في هذه الانتخابات. يعني سنشهد إقبالا كبيرا من قبل هذا المكون أو أبناء هذا المكون المشاركة في هذه الانتخابات لتعويض حالة المقاطعة وحالة الانسحاب وحالة عدم التواجد في الانتخابات الماضية. وبالتالي أعتقد يعني هكذا طروحات وهكذا رؤى هي غير واقعية. انتخابات هي انتخابات مصيرية وانتخابات المستقبل، وليس هناك من مجال للتخلي أو المقاطعة أو التهميش تحت أي ظرف أو أي سبب من الأسباب.
أما الدكتور إدموند غريب أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية، فهو يقرأ أهمية الانتخابات العراقية من وجهة النظر الأمريكية بهذا الشكل.
هناك انتقادات من داخل الولايات المتحدة، من قبل الإعلام، من قبل منظمات غير الحكومية، والتي تتحدث كثيرا عن أهمية الديمقراطية والممارسات الديمقراطية، التي تقول بأن هذه الانتخابات والطريقة التي تم فيها أو يتم فيها إقصاء بعض المرشحين قد يثير أسئلة حول نزاهة هذه الانتخابات، فأن هذه قد تشكك في العملية بكاملها، ولذلك يجب تفادي ذلك. إحدى القراءات أيضا هي أن الولايات المتحدة قد ترى أيضا مستقبل العراق يرتبط ارتباطا رئيسيا أو مهما بما سيجري في علاقاتها بإيران، وأن هذا قد يترك أثاره على أيضا على الوضع في العراق وعلى الوضع في المنطقة.
المحلل السياسي العراقي حميد فضل يعتقد أن العراق الجديد لا يحتمل بعد اليوم عزل أو تهميش لأي طائفة أو أي مكون، داعيا إلى تبني التسامح والعدالة الانتقالية.
أنا أعتقد العراق الجديد لا يحتمل بعد اليوم عزل أو تهميش لأي طائفة أو أي مكون أو أي جماعة، لأنه هذا بالتأكيد أثار سلبية أكبر من إيجابياته، وجربناها في زمن النظام السابق عندما كان هناك عزل وتهميش لم يأتي بخير للبلاد. فأعتقد أفضل طريقة هو اعتماد أسلوب وصيغة التسامح وصيغة العدالة الانتقالية، هو أفضل طريقة وآلية للتعامل.
ما زلتم تستمعون إلى محاور ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. فيما تزال تداعيات قرار هيئة المساءلة والعدالة تلقي بظلالها على الانتخابات التشريعية في العراق، قرر مجلس محافظة بغداد تشكيل لجنة خاصة لمراقبة وتدقيق ملفات المشمولين بقرارات قانون المساءلة والعدالة من موظفي الدوائر الحكومية. قرارات الاجتثاث تثير الجدل حول مدى قانونيتها وعدم استغلالها من قبل البعض في محاربة الآخرين بحجة انتمائهم لحزب البعث. عضو لجنة المساءلة والعدالة المشكلة في مجلس النواب العراقي النائب رشيد العزاوي يتحدث لإذاعة العراق الحر عن الآليات التي تعتمدها هيئة المساءلة والعدالة.
كانت الأدلة عدة أنواع، من هذه الأدلة مسألة الاستثناء، طلب الاستثناء للموظفين. كثير من الموظفين تركوا دوائرهم بناء على أنهم هم أعضاء فرق أو أعضاء شعب، فهذا يجي في سبيل أن يعود إلى وظيفته، هو ما مشترك، ولكن يجي هو يكتب بأنه أنا عضو فرقة فأريد أعود إلى دائرتي فأرجو استثناء ويكتب براءة من البعث، فهذا يعتبر أيضا دليل. دليل من الأدلة على سمون الدليل الخطي بأنه هو في خطي كتب هذه المسألة. الدليل الثاني ما وضعوا أيديهم هيئة المساءلة والعدالة وبقية الأحزاب بقية هذه أرسلت هذه الأدلة علما إلى هيئة المساءلة والعدالة. هذه الأدلة موجودة كثيرة، بعضها مسألة الصحف، بعضها مسألة الأحكام اللي صادرة بحق الناس من اللي أصدرها. هناك أدلة من دوائر رسمية وهناك أدلة من أرشيف حزب البعث اللي موجود في هيئة المساءلة والعدالة. الأرشيف واسع وكبير جدا داخل إلى الحاسبة، لذلك احنا رأينا لمن عرضوا الأسماء على الحاسبة طلع عندنا 1322 مؤشر عليهم، ولكن بعد التدقيق الأولي انحذف من عندهم كثير ووصل العدد إلى 511. شفنا العدد تنازل عن هذا ب 75 واحد شطبت أسماءهم بالتدقيق الثاني. بالتدقيق الآخر مثلا تنازل العدد أيضا إلى أكثر. فهي المسألة أنه ليس مسألة أنه هذا الطرف هو مستهدف وذاك الطرف هو مستهدف.
العزاوي يوضح أن الهيئة التمييزية معنية بالنظر في الطعون المقدمة من موظفي الدولة المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة.
اللي شملتهم إجراءات مساءلة وعدالة سواء كان قبل 2008 أو بعد 2008، يعني بعد تشريع القانون، ممكن أن يلجوا لهيئة التمييزية في هيئة المساءلة والعدالة، واللي هي هيئة مختصة في النظر في الطعون المقدمة من الموظفين المشمولين، ليس هيئة مختصة بمسألة المشمولين مال الانتخابات فقط، إجراءات الانتخابات. هذه النظرة هذه حقيقة المسألة اللي حب أنا صححها أنا، لأنه هذه الهيئة التمييزية اللي شكلها مجلس النواب من 7 قضاة هي مختصة في النظر في الطعون اللي قدمها المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة من موظفي الدولة حصراً.
وفيما يتعلق بقيام بعض الحكومات المحلية بتشكيل لجان شبيهة بهيئة المساءلة والعدالة تأخذ على عاتقها استبعاد المنتمين لحزب البعث المنحل عن الدوائر الحكومية، وصف النائب رشيد العزاوي تلك الخطوة بغير قانونية.
هذا حقيقة تعميم خاطئ وتعميم غير قانوني، ولا يجوز حقيقة الأخذ به، لأنه هيئة المساءلة والعدالة لم تشكل بعد، واللي الآن موجودة هيئة المساءلة والعدالة الموجودة حاليا هي هيئة تصريف الأعمال، ولا يحق لها حقيقة المكث في هذه المسائل. هناك هيئة تمييزية فقط هي اللي شكلت عن طريق مجلس النواب، فهي اللي تنظر بهذه القضايا.
مجلس محافظة بغداد وبعد نقاشات قرر خلال اجتماعه اليوم الخميس تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات وإجراءات المساءلة والعدالة. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد سعد كامل، الذي التقى بداية برئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي.
إجماع قررنا أنه تشكل لجنة متابعة لعمل المساءلة والعدالة، وكان بالإجماع ليس هنالك من اعترض، وسوف تكون لهذه اللجنة كل الامتيازات، ونناشدهم بأنهم يكونوا حياديين ومهنيين وعادلين في تنفيذ هذا القرار، وأن تدرس هذه الشكاوى وتتابع الملفات، وأن يكون هنالك دليل على هذا القرار، لا أن يكون هنالك تهمة أو هنالك معلومة تطلق جزافاً.
وردا على من تفاعل باستغراب مع اختيار ذلك التوقيت الحرج من عمر العملية السياسية لفتح باب مساءلة البعثيين الذين قضى البعض منهم سنوات طويلة بعد التغيير متقلبا بين مناصب الحكم والسلطة، نفى عضو مجلس محافظة بغداد حسن فلحي وجود غايات دعاية انتخابية تقف وراء ذلك الإجراء.
لدينا معلومات كثيرة حول وجود أسماء مرموقة حتى في وزارات الدولة بدرجة عضو شعبة وعضو فرقة يعتلون مناصب. سنراجع ملفات من شملهم قرار الاجتثاث، ليس نحن من يجتث، نحن نراقب، نحن نعتمد الوثائق، وسنطالب هيئة المسالة والعدالة في حالة اجتثاث أي عضو أن تعطينا وثائق.
تعتقد التوقيت مناسب لإثارة هذا الموضوع وفتح هذا الملف؟
وهل تعتقد عندما نسكت في هذه الفترة ونسمح للبعثيين من الدخول بالعملية السياسية هو حالة صحية؟ وهذا الأمر حقيقة هو أمر مطلب جماهيري.
ومنع لاستغلال تلك الصلاحيات لأغراض التسقيط والإقصاء ضمت لجنة المساءلة والعدالة التي تشكلت داخل حكومة بغداد المحلية ضمن عضويتها ألوان طيف سياسي وديني ومذهبي متنوع، بحسب عضو مجلس محافظة بغداد وأحد ممثلي تلك اللجنة خالد شاتي.
حتى لا يظلم أحد، قد تكون هناك شكاوى كيدية، قد تكون هناك يعني عداوات لربما تمرر من خلال اتهام بعض الناس بأنهم بعثيون. الهيئة التي شكلت هيئة متنوعة فيها من كل الأحزاب، سواء كان سني أو شيعي عربي أو كردي تركماني، هي حتى فيها من التوافق فيها.
يعني يقول لك البعض لماذا هذا التوقيت المقترب مع الانتخابات؟
جميع الحقائق تشير إلى أن هناك مؤامرة كبيرة، المشكلة في محيط إقليمي يتآمر على التجربة العراقية من خلال البعث.
ومع وجود لغط دائر حول شرعية القرارات التي اتخذتها هيئة المساءلة والعدالة التي لم يصادق البرلمان عليها قانونيا، توقع عضو مجلس محافظة بغداد محمد أمين شعلان ألا تتمكن تلك اللجنة من ممارسة مهامها قريبا.
هل سوف تكون هنالك شرعية لهذه اللجنة إذا هيئة المساءلة والعدالة في مجلس النواب لم تحصل تهمها بعض أعضاء مجلس النواب بأنه غير شرعية أو غير مصادق عليها؟ فيا ترى هل نستطيع أنه تعمل هذه اللجنة؟ أخشى أنه تكون هذه اللجنة معترض عليها كذلك من أعضاء مجلس النواب.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إلى هنا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري لهذا اليوم، شكرا لحسن أصغائكم ونلتقيكم على خير.
احنا نريد من المرشح أن يعني يحسس العراقي بقيمته،
كل وعود بأن راح نسوي لكم الكهرباء إن شاء الله بسنة 2000 وكذا.
الله يكون في عون بلدية المحافظة اللي كل ممتلكاتها ملئت بالملصقات.
نريد أن نصل إلى ناخب واعي يقدر قيمة صوته ليضعه في المكان المناسب.
إحنا النساء بالعراق المفروض نشارك بالانتخابات،
وإن المفوضين بتدخل وسعة في الوصول لكل مواطن وكل ناخب ولكل بيت.
وهناك إجماع وطني وحرص وطني عام على المشاركة في هذه الانتخابات.
هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية للفنان إلهام المدفعي.
الله عليك لا تحيرني، الله عليك تحرمني من هذا الجمال، تحرمني حبك والجلال. الله عليك الله عليك لا تحيرني، الله عليك تحرمني من هذا الجمال، تحرمني حبك والجلال. قلبي حبيبي بين ايديك، الله عليك الله عليك
الله عليك الله عليك لا تحيرني، الله عليك تحرمني من هذا الجمال، تحرمني حبك والجلال. الله عليك الله عليك لا تحيرني.
ما عندي غيرك يا الحبيب،
ما عندي غيرك يا الحبيب،
انت الهوى وانت الحنان، قربك احس روحي بامان، انت الهوى وانت الحنان، قربك احس روحي بامان، قلبي حبيبي بين ايديك، الله عليك الله عليك
الله عليك الله عليك، لا تحيرني الله عليك، تحرمني من هذا الجمال، تحرمني حبك والدلال، الله عليك الله عليك، لا تحيرني الله عليك، تحرمني من هذا الجمال، تحرمني حبك والدلال، قلبي حبيبي الله عليك الله
بعدك حبيبي روحي تضيع،
بعدك حبيبي روحي
تضيع، يلي عدت زهو الربيع، بعدك حبيبي روحي تضيع،
بعدك حبيبي روحي تضيع،
يا من رضى الدنيا رضاك ما انسى يا عمري هواك، يا من رضى الدنيا رضاك ما انسى يا عمري هواك،
قلبي حبيبي
الله عليك الله عليك
الله عليك الله عليك، لا تحيرني الله عليك، تحرمني من هذا الجمال، تحرمني حبك والدلال، الله عليك الله عليك، لا تحيرني الله عليك، تحرمني من هذا الجمال، تحرمني حبك والدلال، قلبي حبيبي الله عليك الله عليك.
هذه إذاعة العراق الحرة. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحرة عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق، وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا برفقتكم دائما مستمعين الكرام، ومرحبا في فترة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، وعدد من تقارير المراسلين منها الجامعة المستنصرية تفتح أبوابا للتعاون مع الجامعات الفرنسية، وكاظم شمهود الفنان التشكيلي العراقي يختار كربلاء محطة للوحاته بعد طول غياب عن العراق. وقبل ختام هذه الساعة سنستمع إلى حلقة من برنامج نوافذ مفتوحة وفريع الحسين. سيداتي سادتي، وقعت الجامعة المستنصرية بروتوكولا للتعاون العلمي الشامل مع الجامعات الفرنسية، تأمل أن يكون نافذة أخرى لمواكبة آخر التطورات في المجالات العلمية والفنية. ويأتي هذا البروتوكول في إطار الدعم الذي تقدمه فرنسا للجامعات والمراكز العلمية العراقية لتكون نافذة العراق على العالم، كما يقول المستشار الثقافي في السفارة الفرنسية ببغداد. المزيد من التفاصيل مع حسن راشد في سياق هذا التقرير.
تسعى الجامعات العراقية إلى استثمار الانفتاح العالمي على العراق لخلق شراكات علمية مع الجامعات والمؤسسات النظيرة لها في العالم لدعم خططها الرامية إلى خلق نهضة علمية تتيح لها تجاوز آثار عقود من الانغلاق والانقطاع عن مواكبة التطورات التي شهدها ويشهدها قطاع التعليم الأكاديمي في العالم. وفي هذا السياق عقدت الجامعة المستنصرية بروتوكولا للتعاون العلمي مع الجامعات الفرنسية، حرصت ألا يكون تقليديا ومحصورا في مجال اللغة الفرنسية وآدابها كما جرت العادة، إلى تحقيق رؤية أوسع للتعاون في المجالات العلمية والفنية والإدارية، كما يوضح رئيس الجامعة الدكتور حسان القرشي.
أكو محاور كثيرة، المحور الأول محور الزمالات والبعثات لتطوير الملاك التدريسي، المحور الثاني محور البحوث المشتركة، المحور الثالث محور تطوير اللغة الفرنسية. طبعا الزمالات والبعثات راح تكون ليس فقط على اللغة الفرنسية، وإنما احنا عندنا 12 كلية، عندنا 54 قسم، فنأمل أنه التدريسين يجون عندنا من مدارس مختلفة، مدرسة فرنسية، مدرسة إنجليزية، مدرسة أمريكية، مدرسة روسية.
ويقول مساعد رئيس الجامعة الدكتور عادل البغدادي إن هذا البروتوكول يأتي في إطار خطة الانفتاح على الجامعات العالمية التي تعمل المستنصرية على جعلها نافذة للحاق بالعصر.
احنا حقيقة كفريق عمل متكامل لقيادة الجامعة المستنصرية بدينا بمساعي حثيثة للانفتاح على كل جامعات الدول العالم والاستفادة منهم، وعقد الاتفاقيات المنفردة بشكل منفرد مع الجامعات، بغية تطوير الجانب الأكاديمي للأساتذة ورفع مستواهم ومستوى كفاءتهم العلمية، والاطلاع على تقنيات التعليم الحديثة، بالإضافة إلى تدريب المنتسبي الجامعة كموظفين، لأنه العملية التعليمية تحتاج إلى من يدعمها.
أما عن المجالات التي سيتضمنها هذا التعاون مع الجامعات الفرنسية فيقول البغدادي:
عندنا خطة أنه إحنا نرسل الطلبة الأوائل في المرحلة قبل المنتهية، ندرزهم إلى الجامعات يطلعون يشوفون العالم وين وصل الجامعات، وبنفس الوقت نحصل على يعني فوائد كثيرة من هذه. حقيقة متفضلة علينا دولة رئيس الوزراء في فتح الدعم الكامل، ومعالي الوزير ومثلة وزارة التعليم العالي منفتحين بشكل تام معنا لحرية الحركة مع كل الجامعات العربية والأجنبية، وهذا اليوم هي بادرة خير لهذا الانفتاح الكبير.
من جانبه يقول المستشار الثقافي في السفارة الفرنسية ببغداد جول لادا إن فرنسا تسعى عبر هذا التعاون مع الجامعات العراقية لأن تكون نافذة العراق على العالم.
فرنسا تريد أن تكون في العراق الجديد ممثل يعني للعولمة والانفتاح وافتتاح العراق للعالم الخارجي، وأن يستفيد العراق وتستفيد الجامعات العراقية من العلم ومن الإمكانيات الموجودة في جامعتنا. وهذا ما كنت أريد أن أقول هنا لرئيس جامعة المستنصرية.
إلى ذلك يحدد الأستاذ في جامعة السوربون الذي يعمل في جامعة المستنصرية في الوقت الراهن كأستاذ زائر عادل القيار، يحدد مجالات البروتوكول بثلاثة محاور.
التعاون بينهم وبين المستنصرية بثلاث أشياء مهمة: أولا تفعيل الزمالات الفرنسية العراقية المشتركة وحصة المستنصرية منها. اثنين دعوة أو قبول مجموعة من الطلاب سنويا لزيارة فرنسا للاطلاع على معالمها وعلى جامعاتها. ثلاثة بحوث مشتركة بين الجامعة المستنصرية والجامعات الفرنسية بعلاقة الملحقية، يعني بإشراف الملحقية الثقافية.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع مرة ثانية: www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحرة.
أعزائي، في سعي لترسيخ ثقافة النقاش وتقبل الرأي الآخر وتجنب المنازعات، حفلت ندوة متخصصة أقيمت في بغداد بمساهمات وأفكار طرحها سياسيون وبرلمانيون وناشطون مدنيون، يعرض للندوة عماد جاسم في تقريره من بغداد.
الأمن بين المواطن والدولة، تبادل الوظيفة والالتزام، كان عنوان الندوة التي أقيمت بإشراف تجمع أربعاء الرماد لمنظمات المجتمع المدني في المركز الثقافي النفطي، بهدف تنبيه المواطنين والسياسيين بضرورة فهم العدالة الانتقالية في فترة ما قبل الانتخابات والابتعاد عن التشنجات والتصريحات التسقيطية أو الطائفية. وبين النائب والثاب شاكر رئيس لجنة المصالحة الوطنية في مجلس النواب أن هكذا ملتقيات ضرورية جدا الآن من أجل تفعيل دور المواطن في تحقيق الأمن والتعاون مع السياسيين في إيجاد حلول لكل الصراعات والسعي نحو تأسيس ثقافة التسامح.
يعني هذه المرحلة تتطلب التقبل أحدنا الآخر، تتطلب الخطاب الهادئ، الخطاب السلمي، التنوير بروح التسامح. أيضا في هذه المرحلة ستنخلق بعض التشنجات لربما يستخدمها الآخرين بطرق غير مسؤولة للحصول على الأصوات. في هذه المرحلة أنا أشد على قائمين على هذا المؤتمر منظمات المجتمع المدني في هذه المرحلة، وأتمنى أن تتسع دائرة هذه المؤتمرات. لدينا معلومات ليست بالهينة، تعلم هنالك ندوات ومؤتمرات داخل وخارج العراق قد حضرناها وخاصة في مجال السلم الاجتماعي.
المشاركون توزعوا على 5 طاولات نقاشية تناولت محاور الإرهاب والعنف والتشريعات العراقية والدولية واستراتيجية أمن المواطن ودور الإعلام في مواجهة العنف وأهمية السلم الاجتماعي، وتضمنت أيضا نقاشات عن أهمية القوانين والتشريعات، حيث انتقد بعض المختصين لجوء الدولة إلى تنفيذ قانون العفو العام الذي يؤدي إلى خروج بعض المحكومين المجرمين الذين قد يهددون أمن المجتمع، كما بين ذلك الدكتورة أحلام الجابري مديرة معهد القضاء العالي.
هو استثناء بسيط ممارس كل 10 سنين والخمسين سنة لمداوات جروح اجتماعية، احنا صار عندنا مو مداوات، لا هو أساسا بسيء استخدام، ولهذا الواقع ما استفادينا من العفو العام، زائد الملاحظات اللي احنا كل اثنين مسجلها. قراءة التشريعات العراقية المتعلقة بالإرهاب، ضرورة إيجاد تعريف للإرهاب، تعريف قانون الإرهاب منتقد، يعني معناته غاء هذا القانون، خلينا نتابع التشريعات الفرنسيه، شوفها كل 50 سنة صدر عفو اذا احتاج، بس مال احنا تكرار العفو العام هذا معناته اكو ثغره لقوه الدوله خلل، وهذا معناته شنو؟ تعطيل العقوبه. متى تعطل العقوبه؟ العفو العام سلاح ذو حدين، انت اما تحترم العقوبه وتطبقها، نتيجه صارت ما تحترم، اقول لك قضي لي 5 سنين 3 سنين ويطلعوني عفو، فيراد له شروط حتى يطبق، مو الدوله تعجز وحجه المصالحه الوطنيه تصدر النهج قوانين وتطلق ناس الى هم اصلا ما متاهلين.
دراسه تحولات المجتمع العراقي كانت اهم المضامين التي ناقشها المجتمعون لدراسة حالات التشظي والفوضى والعنف ومحاولات السير لبناء مجتمع أكثر استقرارا بتحكيم سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. كذلك طالبت الناشطة هناء إدوار بضرورة تفعيل جهاز الدفاع المدني العراقي ومشاركة متطوعين من الشباب ليكونوا على قدر من المسؤولية في أوقات المحنة.
الدليل على هذا أنه التفجيرات اللي كانت تصير، وجود الدفاع المدني بطيء، يمكن غير متواجد في بعض التفجيرات، خاصة التفجيرات اللي تكون في مناطق البعيدة مو في داخل مراكز المدن. لماذا لا يمكن أنه تفعيل دور المواطنين في المشاركة، تأهيل الشباب في عدد من المحلات كجهاز دفاع مدني يرتبط بشكل من الأشكال مع جهاز الدفاع المدني الحالي؟
وبعد 6 ساعات اختتمت الندوة أعمالها بإقرار توصيات لتفعيل دور المواطن في تحقيق الأمن وإشاعة ثقافة التسامح وإبعاد المؤسسات الحكومية عن التحزب والسياسة. وبين الدكتور سعد سلوم والباحث كفاح الجواهري المشاركان في صياغة وكتابة التوصيات، بينوا أنها ستطبع في كراريس خاصة توزع على المؤسسات الحكومية ولجان البرلمان والجامعات والمنظمات المدنية بعد إتمام صياغتها اللغوية والقانونية مع اللجان المنبثقة من طاولات النقاش.
إحنا رح نرفع من أداء عمل اللجان البرلمانية في صياغتها التشريعات.
إذا الجهات التشريعية والتنفيذية سواء الموجودة حاليا المستمرة بالعمل أو الجهات القادمة.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، اختار الفنان التشكيلي الدكتور كاظم شمهود اختار كربلاء ليعرض فيها عددا من لوحاته بعد طول غياب لهذا الفنان الذي برز في 70ات القرن الماضي بعد تخرجه من كلية الفنون الجميلة في بغداد، وحصل على شهادة الدكتوراه في تاريخ الفن الإسلامي عام 1991 من جامعة مدريد المستقلة. كاظم شمهود هذا الفنان أقام 28 معرضا شخصيا وشارك في العشرات من المعارض الجماعية وفي دول مختلفة. مصطفى عبد الواحد يأخذنا إلى المعرض الفني في كربلاء.
أقام الفنان العراقي المغتر بكاظم شمهور طاهر معرضه التشكيلي في مدينة كربلاء، والذي حفل بالعديد من اللوحات التي جسدت جوانب من القيم الإنسانية لواقعة الطف. وقد افتتح المعرض وزير الرياضة والشباب جاسم محمد جعفر، الذي اعتبر في حديث لإذاعة العراق الحر إقامة المعرض في كربلاء جزءا من مسعى لدى وزارة الشباب يهدف لتشجيع الإبداع ورعاية الطاقات الفنية والثقافية المغتربة.
أنا مطمئن أن نوع المعرض نوع خاص، وعمل الأستاذ كاظم عمل خاص وفيها نوع من التركيب جديد وتشكيل فن تشكيلي جديد.
من جهته اعتبر الفنان كاظم شمهود إقامة معرضه الفني في كربلاء بعد أن أتم لوحاته في مدريد وحالة الظروف دون عرضها في لندن كما كان مقررا، اعتبر إقامة المعرض في كربلاء بأنها مناسبة جميلة للتعرف عن قرب على الذائقة الفنية للمتلقي الكربلائي. وأضاف شمهود متحدثا لإذاعة العراق الحر عن معرضه التشكيلي:
طراز يسمى الحداثة، وطراز آخر ما بعد الحداثة، يعني بمجملها أنه الفن الحديث هو اللي مسيطر على أعماله الفنية، وهذه الأعمال طرحت بالأسلوب الحفر أو الجرافيكي على الخشب وعلى المعدن، واستخدام مواد أخرى مثل القماش والعصي والسيم أو الحديد وغيرها من التقنيات اللي هي حديثة على الحفر أو على الجرافيكي في الساحة الفنية العراقية.
ومع أن المعرض لم يحظى بالترويج الدعائي الكافي للتعريف به وحظ المهتمين لزيارته، حيث كان الكثيرون لا يعرفون عن موعد إقامة المعرض غير أن نسبة الحضور خلال يومي العرض كانت مشجعة.
اللوحات كل جيدة وجميلة، بها ألوان متعددة وأنها أسلوب جرافيك أو الطباعة احنا نسميها بالعامية، وبيها ألوان كل الجميلة. العراقيون مشهورون في إقامة معارض سواء كان في الخارج أو في الداخل، إنما هذا اليوم أرى أن معرض كل الجميل ومتميز.
دعا بعض من زاروا المعرض التشكيلي للفنان المغترب كاظم شمهود طاهر إلى تعزيز حضور الفن في معالجة المشاكل الإنسانية والاجتماعية التي يعاني منها المجتمع العراقي، بينما دعا الدكتور فائز طه سالم مدير عام دائرة فنون وثقافة الشباب في وزارة الرياضة والشباب إلى ضرورة ابتعاد الفنانين عن التجسيد الواقعي للأحداث، وأكد على أهمية حرص الفنانين على إشاعة روح الأمل بين الناس من خلال المعالجات الهادفة.
طبعا هو نبات، أحيانا الفنان البسيط يأخذ انطباع الشارع، ولكن الفنان اللي عنده موقف ومتأمل يرى الأمل من خلال اللوحة. لا تكون اللوحة الحقيقة معتمة ومظلمة وتشاؤمية، يعني اللوحة هي فكرة واللوحة هي فلسفة، لا يجب أن يكون بها بصيص أمل ويجب أن يكون بها، وإلا تصبح حالة راكدة يعني.
وبرغم أن الفنان التشكيلي كاظم شمهود طاهر قد كرس معرضه الفني للتعبير عن بعض مما وقع في الطف سنة 61 للهجرة، إلا أنه حرص على إبراز إضاءات من الأمل كانت واضحة في لوحاته من خلال توظيفه للألوان والأفكار الرحبة، كما يشير إلى ذلك الدكتور في كلية الفنون الجميلة عبد الخالق شاكر.
حقيقة هو إحنا ملينا، يعني الشعب مل الدم، مل العنف، مل كل شغلات اللي بيها تدعو إلى سفك الدماء، فإحنا ندعو للتفاؤل. نشوف اللوحات مع الأستاذ كاظم شمهود تدعو للتفاؤل، تدعو للحمة، تدعو للحيوية.
جدير بالإشارة أن الفنان كاظم شمهود طاهر من الفنانين التشكيليين الذين برزوا في سبعينيات القرن الماضي، وهو خريج كلية الفنون الجميلة في بغداد سنة 1975، وحاصل على شهادة الدكتوراه في تاريخ الفن الإسلامي سنة 1991 من جامعة مدريد المستقلة، وله 28 معرضا شخصيا، في حين شارك ب 91 معرضا مشتركا مع فنانين آخرين. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا، وهذه الأغنية للفنان حاتم العراقي.
صح النوم يا حلو، صح النوم يا حلو، صح النوم يا حلو، هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة الاف ام بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي النجف على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 107.8 ميجا هرتز، وفي السماوة على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 93.6 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
نرحب بمتابعتكم دائما أعزائي المستمعين، وبرنامج نوافذ مفتوحة فسحة لاستقبال مشاركاتكم وملاحظاتكم ورسائلكم الصوتية والمكتوبة. فريال حسين وديار بامرني تعاونا لتقديم هذه الحلقة. وقتا طيبا
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر، وبطاقة دعوة من أسرتنا لمشاركة في حلقة أخرى من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وكونوا معنا دوما.
يا حمام جاي من بلادي ودى وحبابي إلي بجنحك سلام.
أحب أجمل ترحيب بمخرج البرنامج ديار بامرني. أهلا وسهلا ديار.
أهلا فريال، ورحب مرة ثانية بكل أصدقاء ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحة، واتمنى أنه أصدقائنا ضحكة وهواية بالحلقة السابقة، لأنه دا أشوف فريال بعدها الابتسامة موجودة على وجهه.
دائما مبتسمة.
وإن شاء الله الضحكة والابتسامة تبقى على وجوه العراقيين.
شكرا ديار. من خلال برنامج النوافذ المفتوحة عرضنا بعض من عادات أزواج الغريبة في العالم، واختارينا مدينة تقع في جنوب الهند أم العجائب، ووصلتنا رسائل تطلب المزيد من هذه الغرائب. اليوم سنعرض لعادات أهالي جزيرة هاواي، فإنهم يقدمون مهر المرأة الجميلة بعدد من الفئران، وتقل هذه الكمية حسب جمال العروسة. وهناك ما يشبه ذلك في جزيرة جاوة الغربية، حيث يطلب من الأشخاص الراغبين في الزواج أن يقدم كل زوجين 25 ذنب فأر. لا بس بأسمع الحكمة منها، من أجل استصدار رخصة الزواج، وخمسة أذناب للذين يطلبون تحقيق الشخصية.
وسبب في ذلك أن حاكم جاوة فرض هذه الرسوم الغريبة الفأرية نقدر نسميها في سبيل القضاء على الفئران التي أصبحت مصدر خطر يهدد محصول الرز. محقق؟
الله ربهم الشباب، لا ذهب ولا سيارة ولا بيت.
بالضبط، بس يمكن صعوبة إيجاد الفئران.
عزموني فتمر بهرس للعرس أنا تعنيت، عزموني فتمر بهرس للعرس أنا تعنيت، رحتك شاخت بحسن ليل وأجمل أغاني رنيت، رحتك شاخت بحسن ليل.
نبقى مع الرسائل والمشاركات، وهذه رسالة جديدة من المستمعة المجهولة نقدر نسميها فريال، ربما نستطيع القول إن من موضوعاتها المهمة هي التوعية الصحية.
نعم.
ونحن نشكرها ونحييها على هذا الاهتمام. وتقول هذه الرسالة الجديدة من المستمعة المجهولة إنه من السهل علينا أن نتعرف على أعراض الجلطة الدماغية من خلال سؤال المصاب بأعراض معينة، ونستطيع بعد ذلك نقله إلى المستشفى. وقد اكتشف الباحثون أن المصاب يصعب عليه التحكم في تعابير الوجه إذا طلبت منه الابتسام، ولا يستطيع أيضا رفع ذراعيه بسهولة إذا طلبت منه ذلك، ويعاني من مشاكل النطق إذا طلبت منه أن يقول أي جملة. هذه الطلبات إذن يا فريال نختصرها: الابتسامة ورفع الذراعين
والنطق.
الله لا يحرمني منك ولا يحرمني من عيونك، أكذب لو قول أبعد عنك، ما أصبر لحظة من دونك، خلينا أشبع من أحضانك.
السؤال الجديد لبرنامج نوافذ مفتوحة سيكون مفتوحا لجميع مستمعينا مثلما أشفت سابقا، ويتعلق بأشهر منطقة أثرية في مدينتكم أو محافظتكم مع الحديث عنها. والغاية من ذلك هو للتعريف بالمناطق الأثرية العراقية، ليس فقط المعروفة على نطاق واسع، وإنما حتى المواقع القديمة أو الأضرحة في القرى والنواحي والأقضية، وكذلك الشخصيات الأدبية أو الفنية. وصلتنا رسالة من الأستاذ المهتم بشؤون التراث والأدب الإعلامي أحمد كركوكلي، رئيس تحرير مجلة بينار أو الينبوع، وهو يود الحديث عن أبرز المواقع في محافظته وخاصة منطقة أو قلعة كركوك.
تقع القلعة في الصوب الكبير من مدينة كركوك الشرقي، إنها الخاصة شاي، وهي ذات شكل دائري على نحو التقريب، وترتفع عن مستوى سطح الأرض 18 مترا. في القلعة مواقع أثرية وتراثية، منها جامعان قديمان، أحدهما يدعى أولو جامع أي الجامع الكبير أو جامع مريم أنا، لأن الجامع كان مسبقا كنيسة ثم تحولت الكنيسة إلى جامع تسمى مريم أنا نسبة إلى مريم العذراء، والثاني يسمى جامع النبي دانيال، هذا جامع مشهور ومعروف بمئذنته المشهورة، ويعود تاريخ بنائها إلى أواخر عصر الاحتلال المغولي.
أستاذ أحمد، هل القلعة حاليا تخضع إلى عمليات ترميم مثل ما قلعة أربيل؟
حاليا على أساس التقى سيد محافظ كركوك بلجنة من اليونسكو من أجل البدء بإعمار قلعة كركوك حاليا كفكرة، يعني إلا أن هذه القلعة طبعا كما تعرفين أو كما يعرف المتابعين أنه في عام 1996 قامت الحكومة السابقة البائدة بإخلاء القلعة من ساكنيها وهدم أغلب بيوتها ومعالمها. هسه القلعة تبدو كأنما خرابة عدا بعض المعالم الدينية والأثرية باقية يعني.
طيب أستاذ أحمد، هل هناك في الأقضية التابعة لمحافظة كركوك مثلا مراقد لأولياء صالحين أو يعني الناس يزوروها بالمناسبات الدينية؟
هي في مناطق مختلفة من المدينة، مثل مزار الإمام قاسم ومرقد الإمام أحمد وسلطان ساقي والإمام عباس، وأكو في قضاء دقوق بالأحرى مرقد
زين العابدين.
زين العابدين.
نعم. طيب بالنسبة إلى هذه المقامات والمزارات، وهل هناك باحثون كتبوا عن هذه المقامات وأصولها ومن أين جاءت هذه التسميات؟
حسب ما ذكر أغلب الكتاب المؤرخين عندنا يعني أمثال محمد خورشيد الداقوقي، وإلى مستندات وشتمه، حتى أكو مستندات معلقة في الإمام يعني في المقام يعني. في أطر يعني. إلى جانب المقام الإمام زين العابدين أكو منارة دقوق تاريخية هذه، يعني المنارة الدقوق مشهورة هذه، وهي مبنية على الطراز العباسي.
في نهاية هذا اللقاء أقدم الشكر الجزيل للإعلامي أحمد كركوك لرئيس تحرير مجلة بينار أو الينبوع.
أنا أشكركم جدا على هذه الفرصة.
عودة إلى المشاركات ورسائل المستمعين التي تريد تسليط الضوء على مشاكل عدة، وهذه رسالة من المستمعة منتهى أحمد من بغداد، طرحت مشكلة المستحقات التقاعدية والزيادة القليلة التي أضيفت على الراتب التقاعدي. مراسلنا في بغداد خالد وليد التقى عضو اللجنة القانونية في البرلمان محسن السعدون للحديث عن هذه المشكلة.
وجوه جفت من كثرة الرجاء وأجساد لا تقوى على الوقوف في الطوابير الطويلة لاستلام المستحقات التقاعدية، هذا حال المتقاعدين في العراق الذين ليس لهم سوى رواتبهم ومستحقاتهم التقاعدية تعينهم على متطلبات العيش، وهذا المشهد استمر لسنوات مضت وما زال حتى الآن، ولم يشكل مبلغ 70,000 دينار الذي أقره مجلس النواب زيادة على رواتب المتقاعدين حلا لمشاكلهم المعيشية، لكنه بالرغم من ذلك خفف منها قليلا، وهذا ما أكده عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محسن السعدون في حديثه لإذاعة العراق الحر.
آخر تعديل على قانون التقاعد هو زيادة 70,000 دينار للمتقاعدين، لجميع المتقاعدين، كان هذا هو المكسب الحقيقي للمتقاعدين من خلال هذه الدورة البرلمانية ومن خلال التصويت على هذا القانون.
وتتجلى معاناة المتقاعدين وتزداد مع التضخم الذي تشهده الأسواق العراقية، حيث لا تسد رواتبهم ومستحقاتهم التقاعدية الشهرية متطلباتهم، لذلك أغلبهم يمارسون مهنا وأعمالا مختلفة لسد احتياجاتهم المعيشية. فيما أوضح عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محسن السعدون أن العديد من النواب طالبوا برفع الزيادة المالية التي أقرت للمتقاعدين، مشيرا إلى أن التخصيصات المالية وقفت حائلا دون ذلك.
نحن طالبنا بأن تكون هذه الزيادة قليلة جدا، وزيادة لازم تكون أكثر، وأيضا طالبنا ببعض الحقوق للمتقاعدين، بأنه يجب أن يكون بعض التقاعد يسمح لهم بالذين يستطيعون العمل بعقود مع الشركات مع الوزارات للعمل بأجور والعمل خلال فترة ما بعد التقاعد. أيضا طالبنا بكل هذه الأمور. اللجنة المالية أصرت بأنه القانون مرسل من قبل وزارة المالية هو مقيد بما 70,000 دينار، فأصبح القانون مجرد زيادة 70,000 دينار للمتقاعدين. أنا أعتقد في الدورة الجاية يجب أن يكون من مهمات البرلمان القادم هو المطالبة بزيادة رواتب المتقاعدين في العراق.
لبرنامج نوافذ خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ارحموني يا عالم حسوني بعد عين العراق صليلي، ورحموني يا عالم حسوني بعد عين العراق صليلي، قلبي يصرخ بصوت.
الزاوية الفنية لبرنامج النوافذ المفتوحة تستضيف الفنان طه علوان الذي رشح كنقيب لنقابة الفنانين العراقيين في سوريا، وأشار لمراسلة الإذاعة في عمان فأقرس السرحان أن أول نشاط للنقابة كان تكريم عدد من المبدعين العراقيين. وأما عن آخر نشاطاته الفنية فقال الفنان علوان إنه جسد شخصية عالم عراقي يتم اغتياله في المهجر من خلال مسلسل سوري بوليسي يحمل عنوان ساعة الصفر، كما اشترك في مسلسل آخر بعنوان شناشيل.
تم ترشيحي لمنصب نقيب الفنانين العراقيين في سوريا. الحمد لله بدينا بأول نشاط فني بهذه النقابة الفتية، سوينا يوم ثقافي، ومولوني مجلس السادة الإشراف وشيوخ العشائر العراقية. العراقية لإنجاز هذه الليلة. كرمنا بها فنانين عراقيين وحضر هذا اللقاء جمهور وحشد كبير من الجالية العراقية في سوريا، الفنانين العراقيين الموجودين في سوريا بكل التخصصات وشيوخ الأشعار والسفارة العراقية، وأيضا إجانا كابتن عدنان حمد من عمان واللي هو فاز من واحد من أفضل 10 مدربين في العالم، والفنانين طالب القرغولي وفؤاد سالم وكوكب حمد
يعني الرواد،
الراحل المخرج عدنان إبراهيم وجواد الشكرتي وسليم الخضير وحسن حسني وعبد المطلب السنيد وعافية كمال، وقائمة كبيرة من شهادات التقديرية لفنانين كبار من خليل إبراهيم إلى ميو وحيد إلى آلاء حسين جبار الشرقاوي آيات راضي والأستاذ الكبير صباح أطوان وكثير من المبدعين العراقيين. الحقيقة كان الحفل جميل جدا، شارك به مطربين شباب يعني منهم نصرة البدر وصباح محمود ولبنى قمر رعد وميثاق غزوان البدر والشاعر ضياء الميالي وحسن الرسام وعلي الفريداوي الشاعر.
طيب آخر نشاطاتك الفنية؟
عندي عمل فني، عمل مسلسل درامي كبير مع المخرج الكبير السوري يوسف رزق اسمه ساعة الصفر. أنا الممثل العراقي الوحيد في هذا المسلسل بشخصية عالم عراقي يتم اغتياله في المهجر، تصير بمفارقات كثيرة وتصير بي يعني عمل لا يخلو من البوليسية ولا يخلو من الأكشن.
طيب على صعيد المسرح ما عندك شيء؟
المسرح أكو مسرحية جسد بانتومين اسمه هو وهي من إخراج الشاب ذو الفقار. أيضا من المسلسلات اللي اشتركت بها مسلسل شناشيل، وأنا أشكر إذاعة العراق الحر من أبراغ وأتمنى التوفيق لكادرها وأتمنى التوفيق لي
الفنان طه علوان. حابين نهدي لك أغنية في ختام هذا اللقاء، شو تحب تسمع من إذاعتنا؟
والله ذوقكم ذوق إذاعة أبراغ، يعني إذاعة العراق الحر دائما يفاجئنا بأغاني، فأتمنى أسمع أغنية من ذوقكم.
طيب تدلل.
أشكرك جدا.
وين رايح وين والمناديري
نلتقي معكم من جديد مستمعين الأعزاء، أهديكم أحلى الأماني وكونوا معنا في الحلقة المقبلة من النوافذ المفتوحة.
محبوب وين قلبي له وين المحبوب وين قلبي له تحمل
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.